نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في هذه السلسلة المتعلقة ببيان حق المسلم على المسلم، والتي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. وقد انتهى الكلام فيما يتعلق بالآداب والأحكام المتعلقة باتباع الجنائز، وقد بقي فيها مسألتان عظيمتان، ولكنهما ليس بالمسائل الكبيرة. منها الدعاء للميت بعد دفنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة أحد أصحابه فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وذلك بعد دفنه، أي بعد دفن الميت. ولذلك من الأوقات التي ينتفع بها الميت فيما يتعلق بالجنائز الموطن الأول، كما بينت في المقالات السابقة في غير هذا المحل المبارك، هو موطن الصلاة، الصلاة الجنازة والدعاء للميت فيها. فما شرعت صلاة الجنازة إلا من أجل الدعاء للميت، وقد عرفنا ما يتعلق بذلك. والموطن الثاني وموطن الدعاء بعد الدفن، موطن الدعاء بعد الدفن: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذلك من أبر الأمور، أو من أبر ما يبر به المسلم أخاه، صلاة الجنازة عليه والإخلاص بالدعاء، والدعاء بعد الدفن. ثم المسألة الثانية هي مسألة الموعظة عند القبر. الموعظة عند القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في دفن أحد أصحابه جلس وهم يدفنون صاحبهم، وجلس الصحابة حوله، ثم قال: ما من أحد منكم إلا وكتب مكانه في الجنة ومكانه في النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على ما كتب أو على الكتابة؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم في حديث طويل، والحديث عند البخاري، بين لهم كيف يكون حال الروح إذا كانت النفس مؤمنة طيبة، وحال الروح إذا كانت النفس فاجرة خبيثة والعياذ بالله، حتى يعلموا ما يقول إليه أمرهم. إما أن تكون النفس بحسب العمل الصالح والإيمان فضلا عن التوحيد، أن تكون نفس طيبة، وإما أن تكون نفس خبيثة بحسب الكفر والشرك والفجور والعصيان وما شابه. نسأل الله أن يجعل نفوسنا طيبة. هذان مسألتان بقي من الكلام على أحكام الجنائز، أختم بهما ما يتعلق بالكلام على أحكام الجنائز وأدابها أو حق المسلم على المسلم في اتباع الجنائز. ثم أشرعوا في الحق الرابع، الحق الرابع وهو إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، لأن الحديث ذكر فيه رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس، خمس حقوق كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في مقدمة هذه السلسلة التي تقطعت أو انقطع الكلام فيها عدة مرات بحسب فرض الزمان وواجب الوقت، مرورا برمضان وأحكام العيد وزكاة الفطر وغير ذلك، إلا أنني أشرت إلى أن هناك نصوص ذكرت الحقوق ست وهناك نصوص ذكرت الحقوق سبع، لكن في الرواية المتفق على سندها المتفق عليها هي خمس، وليس هذا معناه أن الست والسبع الرواية التي جاء فيها أن الحقوق ست أو سبع لا تقبل، بل من المتقرر أن الزيادة في الخير وأن الزيادة المثبتة تقبل وأنها يعمل بها. ولكن المتفق عليه كما قلت هو رواية أبي هريرة في ذكر أن الحقوق خمس، حق المسلم على المسلم خمس. الحق الرابع في هذه الرواية هو إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. والدعوة هي أن يدعو المسلم أخاه، أن يدعو المسلم أخاه أو أن يدعو الكافر غير المسلم أخاه أيضا، أو يدعو المسلم، أو يدعو الفاجر المسلم، أو يدعو المسلم المسلم. الدعوة هي أن يطلب منه قبول ما يقدمه، أن يطلب منه قبول ما يقدمه. فعندما يقول له دعوتك إلى داري، دعوتك إلى طعام، إلى شراب، دعوتك إلى وليمة، دعوتك إلى عرس، فهذا هي الدعوة. من حق المسلم على المسلم وليس من حق المسلم على الكافر أو على الفاسق أو على الفاجر، إذ قد يدعى المسلم من غير المسلم كما سأبين. لكن إجابة الدعوة قد تكون الدعوة لغير وليمة العرس، وقد تكون الدعوة لوليمة العرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، وفي لفظ إذا دعى أحدكم فليجب، وفي لفظ إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب، وفي لفظ إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وهذا الكلام نتفهم فيه شيئا فشيئا. الدعوة قد عرفت معناها، قد تكون الدعوة لشيء عام، لشيء مطلق، كما نقول دعاني إلى الغداء، دعاني إلى العشاء، دعاني إلى زيارته في بيته، دعاني إلى طعام، وقد يكون إلى أمر مخصوص وهو الوليمة. والوليمة هي طعام العرس، وسميت وليمة من اللم أي الجمع. نحن في العامية نقول لمة، نقول لمة يعني مجموعة، أصلها من لم أي جمع، فسميت الوليمة وليمة لأنها من اللم أي من الجمع. فالوليمة اسم لطعام العرس، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. طبعا هنا اللفظ هيكون بمقتضى يشير إلى العرس بمقتضى، لكن هناك رواية فيها زيادة إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولذلك اتفق العلماء على أن من دعي فإنه من الخير وتأليف القلوب وجمع لحمة المسلمين وتطيب الخواطر وتطمين القلوب وإدخال السرور على صاحب الدعوة أن تقبل، إلا أن تكون لعرس فتكون واجبة. يبقى إذا نحن عندنا معنى الدعوة، وعندنا معنى الوليمة، وعندنا الدعوة إلى العموم، وعندنا الدعوة إلى الوليمة. الدعوة على العموم مستحب إجابها، فإذا دعيت أي دعوة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيت إلى كراع لأجبت، وإذا أعطيت شاء وإذا أعطيت ذراعا لأخذته. إذا دعيت إلى كراع، الكراع ما نسميه نحن بلغتنا الكوارع، وهو مدق الساق دون الحافر، وهو قليل النفع لا فائدة فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا لا نحتقر أي دعوة. وقد يكون صاحب الدعوة يدعوك إلى شيء حقير، فأنت مطالب بأن تطيب خاطره وتقبل الدعوة ليس من باب ما يدعوك إليه، ولكن من باب الدعوة، أنه رجل دعاك فتطيب خاطره وتجبر خاطره وتدخل عليه السرور، ويكون ذلك سببا لألفة القلوب ومؤالفة النفوس. لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أعطيت شاء ولو أعطيت ذراعا لأخذت. وطبعا هذه مقابلة ما بين الشيء الحقير والشيء الخطير، أو الشيء الحقير والشيء العظيم، لأن الذراع هي أفضل ما في الشاة، والكراع هي شيء في الشاة، هي مدق الساق دون الحافر لا قيمة لها. فهو يضرب المثل بأنه لو دعي إلى كراع لأجاب. ولذلك جاء في الحديث إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، ثم قال ومن لم يجب فقد عسى أبا القاسم. ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، وهذا الكلام محمول على وليمة العرس، لأن كما ذكر العلماء واتفقوا على أن إجابة الدعوة على العموم مستحبة، ما لم تكن الدعوة إلى وليمة عرس فهي واجبة. وليمة العرس اللي هي وليمة الفرح. يبقى إذن أنت بذلك تفهم أن إجابة الدعوة عموما مستحبة، وإذا كانت لعرس فهي واجبة، بشرط، تنبه لذلك، بشرط ألا يكون هناك منكرات، لأن الولائم والأعراس غالبا، وخاصة في مجتمعنا وفي عوائدنا، ما يقع فيها منكرات، وما يكون فيها منكرات كالغناء والاجتماع على شرب الشيشة والمخدرات والبيرة وخروج راقصة عارية أمام أعين الرجال تفعل ما تفعل، أو غير ذلك من المنكرات. فيقول السائل إجابة وليمة العرس واجبة، فهل إذا دعيت إلى وليمة عرس وكان فيها من المنكرات ما فيها بحسب العرف والعادات وبحسب ما أعلم عن قومي أو عن أهلي أو عن أصحابي أو عن جيراني أو عن رفقائي، هل أجيب؟ الجواب إذا كانت هناك منكرات، إذا كانت هناك منكرات فلا تجيب، إلا إذا كنت تستطيع أن تزيل تلك المنكرات فتكون إجابتك لدعوة العرس أو وليمة العرس أو أوجب عليك من غيرك. لماذا؟ لأن الله سيصلح بك بأن تزيل المنكرات. أما إذا كنت لن تستطيع أن تزيل المنكرات فلا يجوز أن تحضر ذلك ولا يجوز أن تشارك في ذلك. يبقى إذن لو أن فيها منكرات وهذا معلوم معهود فلا يصح أن يقال أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة ويتناسى وجود المنكرات، إذ أن البعد عن المنكرات والزوال عن المنكرات أوجب، فيجتمع عندك واجبان، واجب حضور الوليمة أو حضور وليمة العرس، وواجب ترك المنكرات والبراءة منها والزوال عنها، والبراءة منها والزوال عنها. ويقدم ذلك الواجب لأنه أوجب اللي هو ترك المنكرات والزوال عنها على واجب ماذا؟ حضور وليمة العرس. يبقى باختصار الدعوة عموما مستحب إجابها، الدعوة عموما مستحب إجابها، حتى لو دعاك إلى كشري، حتى لو دعاك إلى خبز وملح عيش وجبن تقبل الوليمة، لو دعيت إلى كراع لا أجبته. فإذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس حتى وإن كانت قليلة فهي أوجب بشرط خلو الدعوة إلى من خلو المشاركة من المنكرات، فإن كنت تستطيع أن تزيل المنكرات كان أوجب عليك الحضور لأن الله سيصلح بك، وإن كنت لا تستطيع بحسب حالك ومعرفتك بالأمر وبعواقب الأمر أنك لن تستطيع أن تزيل المنكر فليس في ذلك مجاملة. فقد يسأل السائل ويقول هل معنى ذلك لو أن لي أرحام أو أقارب أو أهل أو صلات ويمكن أن يترتب عدم الحضور على كثير من الشحناء والتدابر وقطيعة الرحم والمفاسد التي يمكن أن تكون في علاقات الناس بعضها ببعض، هل لا أذهب؟ هل لا أشارك؟ هل لا أجيب الدعوة؟ هذا بحسب المصلحة والمفسدة. إذا كانت المفسدة كبيرة والمصلحة في الحضور عظيمة فتحضر وتشارك بأقل قدر تقوم به المصلحة وتندفع به المفسدة، كالذي يذهب ويجلس وقتا قليلا من أجل صلة الأرحام أو من أجل تأليف القلوب أو من أجل رأب الصدع في قطيعة بين العائلات أو غير ذلك. وهذه مسائل أبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن إجابة دعوة الكافر لا تجوز إلا بحسب المصلحة والمفسدة، وإجابة دعوة الفاجر لا تجوز إلا بحسب المصلحة والمفسدة، لكن الأصل عدم الجواز. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة يهودي في المدينة وأجاب دعوته، وكان ذلك ليتألف اليهود إلى الإسلام، أو يدعوهم إلى الإسلام، أو يبين لهم ما في الإسلام من خصائص قد تجعلهم يسلمون. فإجابة الدعوة هنا لم تكن عادة أو مجاملة أو لم تكن عرفا، إنما كانت لمصلحة عظيمة. وهكذا إذا أنت دعيت من غير مسلم إلى وليمة عرس لا الإجابة، ولكن إذا كانت الإجابة سببا لدعوته للإسلام أو سببا لدرء مفسدة عظيمة عن المسلمين، كما في حالة الأحلاف والعلاقات وما شابه، فمثل هذه المصالح العظيمة والمفاسد الجسيمة تراعى في مثل هذه الأمور. لكن هذه المسائل خاصة، بمعنى لا تحدث لكل أحد المسلمين، فلا يقول أحد المسلمين: أتاني في فرح بنتي فأنا أروح له بفرح بنته. لأنت مطالب بأن تتقيد بأحكام الإسلام، تتقيد بأحكام الإسلام، لكن الأصل عدم إجابة الدعوة إذا كانت من غير المسلم أو كانت من مسلم فاجر معلوم بأنه يجاهر بالمعاصي. كذلك لا يجوز إجابة دعوة يجتمع فيها أهل الفجور حتى وإن كان من الأقارب أو من الجيران، ويمكن أن يكون ذلك سببا للتعدي على دين الله أو الاستهزاء بدين الله. فإذا كانت هناك مظنة لذلك فتعظم الحرمة، تعظم الحرمة، ولا يجوز بحال أن يحضر المسلم مثل هذه المجالس. يعني هناك بعض الأعراس أو الأفراح أو الجلسات أو الحفلات يكون فيها دعوة وقد تكون متعلقة بعرس، فيقول القائل: واجب علي إجابة دعوة أو وليمة العرس. نعم، بشرط أن لا يكون هناك منكرات لا تستطيع زوالها، بشرط أن لا يجتمع في هذا المجلس من يمكن أن ينال من دين الله أو يستهزئ بدين الله، وعندئذ تعظم الحرمة. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يعني أنت لما تجلس في مجلس، واحد يقول نكتة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول نكتة على الحجاب، واحد يقول نكتة على اللحية، واحد يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالإسلام، وهكذا، وأنت جالس حتى وإن كان قلبك يتمعر ويكره ويشمئز من هذا، ولكن أنت لم تزل المنكر ولم تزل عنه، فأنت مثلهم بالمشاركة بالفعل والحال. لأنه ينبغي أن تراعي مثل ذلك، لا تشارك أهل الفجور مجالسهم، وإلا كلفك ذلك دينك. إنكم إذن مثلهم. تنبه لذلك، تدبر ألا ينال من دينك بسبب المجاملات، فليس في دين الله مجاملة، بل ينبغي أن يكون أعلى شيء في قلبك هو دينك. دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. فتنبه لذلك وتدبر. يبقى إذن قبول دعوة العرس أو وليمة العرس الواجبة محاطة بشروط عدم وجود منكرات، أو عدم وجود أهل المنكر، أو عدم وجود مظنة الاستهزاء بدين الله. وهذا معلوم في كثير من مجالسنا، مما اعتاده الناس ومما اتخذوه في مجالسهم مادة للكلام ومادة للضحك وغير ذلك. فأنت مطالب بألا تفقد من دينك شيء بسبب المجاملات أو بسبب رد الجميل. فالمشاركة، فقد يشاركك غير المسلم، وقد يشاركك الفاجر في عرسك، وأنت يكون عرسك قائم على الطاعة، وأنت يكون عرسك أي عرس ولدك أو عرس ابنتك قائم على المعروف. وبالتالي إن شاركك كافر أو شاركك فاجر فشاركك في المعروف، فلا تصح المبادلة والمقاربة، بحيث عندي يقيم هو عرس قائم على المنكر وقائم على الاستهزاء والسب والطعن، فتقول هو أتاني في عرسي. هو أتاك في المعروف، هو أتاك في البر، أتاك على الخير، لكن أنت ستذهب إليه في المنكر، وأنت ستذهب إليه في الاستهزاء والسب والطعن. فلا تصح المقابلة هنا ولا المجاملة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. مش يكفي أن تكره قلوبكم، مش يكفي أن تكونوا متضايقين، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كانوا يتحولوا إلى المعروف أهلا وسهلا، إذا كانوا سيتحولوا إلى البر أهلا وسهلا، أما سيكونوا على منكرهم وعلى استهزائهم وعلى ما يقع منهم من السوء، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك ينبغي أن يتبرأ منه وأن يترك. فبذلك نتنبه. إذن إجابة دعوة العرس محاطة بماذا؟ بالبراءة من المنكرات وترك المنكرات، أو القدرة على إزالة المنكرات، أو إذا أعد لأهل الخير مجلسا خاصا. وهذه مسألة أختم بها، بمعنى هل يجوز إذا دعاك فاجرا أو غيره إلى عرسه، عرس إلى وليمة عرس، هل يجوز أن تذهب؟ يجوز أن تذهب إذا أعد لأهل البر وأهل الفضل مجلسا خاصا. يقول لك يا والله احنا عاملين للمشايخ أو عاملين للناس الطيبين جلسة، بعيد بقى عن الهيصة وبعيد عن السوء وبعيد عن البيرة والحشيش وبعيد، لا بأس، لأنك ستذهب إلى مجلس لا منكر فيه، وستشارك في أمر تجوز المشاركة ما لم يكن هناك منكر. فإذا أعد للطيبين مجلسا خاصا أجاز العلماء أن يحضر، حتى وإن كان هو من أهل الفجور، لكنه لم يعد لك مجلسا فاجرا ولا مجلس فيه منكر، وبالتالي تكون بذلك قد أجبت الدعوة دون أن تتنازل عن شيء من دينك، أو دون أن ترضى بالمنكر، أو دون أن تشارك بالفعل، أو دون أن تجلس في مجلس يستهزأ به بدين الله أو يكفر به يكفر فيه بدين الله. هذا بعض ما يتعلق بأحكام إجابة الدعوة، وهو الحق الرابع من حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهذا له مقال آخر، الحق الخامس إن شاء الله في المقال القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم كبارنا وعجزتنا ومرضانا يا رحمن يا رحيم. واشفنا وإياهم، ورد علينا وعليهم العافية خيرا مما كانت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا وارحم والدينا، واجعل خير أعمالنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.